بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه باب 11، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه.
هذا الباب قصد به الإمام البخاري رحمه الله هل يسوغ للمرأة أن تصلي في الثوب الذي حاضت فيه ووقع عليه دم الحيض بعد أن تطهره، أو أنه إذا وقع دم الحيض على ثوب لا يشرع الصلاة فيه ولو طهر. هذا ما قصد من بيان. والحكم أنه ما دام الثوب قد طهر فيجوز الصلاة فيه، خصوصا إذا أزيل من الثوب عين الحيض وأثر الحيض بغسله ونضحه وفركه، وهذا يكفي. نعم.
حديث 312. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه.
يعني خاصة في أول الفترة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يوم أن كان الأمر فيه مشقة وشدة، فلم يكن لهم أو لغالبهم إلا ثوب واحد. خاصة النساء يلبسن الثوب وربما نزل عليه شيء من دم الحيض، لكنهن كنا يطهرن هذه الثياب بغسلها وحتى وقرص الحيض منها، فإذا طهرت الثياب صلوا فيها.
فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها.
يعني أنها تبالغ في تطهيره، والأصل في تطهيره أن يكون بالماء، ومع ذلك تبادر وتحاول أن تزيل أثر دم الحيض ولو بريقها، حيث تبصق وتجعل شيئا من ريقها في موضع هذا الحيض وهذا الدم وتقرصه بأظافرها، ثم بعد ذلك تتبعه وتغسله بالماء ليطهر الطهارة الشرعية. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فائدة. طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع،
يعني بعض أهل العلم ومدعي العلم طعنوا في هذا الحديث، قالوا هذا الحديث لا يصح ولا ينبغي أن يخرجه البخاري في كتابه لسببين. السبب الأول يتعلق بإسناده، وهو أن راوي هذا الحديث عن عائشة لم يسمع منها، فالحديث فيه انقطاع، لكن رد العلماء هذه الدعوة بأن هذا الراوي سمع من عائشة، وقد روى البخاري عنه في مواضع من كتابه سمعه من عائشة، فبطلت هذه الدعوة. اقرأ.
ومن جهة دعوى الاضطراب، فأما الانقطاع فقال أبو حاتم لم يسمع مجاهد من عائشة رضي الله عنها، وهذا مردود.
وهذا يعني إذا لم يسمع يكون الحديث مرسل أو منقطع، لكن هذه الدعوة مردودة. نعم.
فقد وقع التصريح بسماعه منها،
يعني بسماع عكرمة، بسماع مجاهد من عائشة رضي الله عنها في أكثر من موضع في البخاري
في غير هذا الإسناد، وأثبته علي بن المديني،
كما أن علي بن المديني وهو قرين للبخاري أثبت سماع مجاهد عن عائشة،
فهو مقدم على من نفاه.
نعم.
وأما الاضطراب فلرواية أبي داود عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم بدل ابن أبي نجيح،
قالوا والسند فيه اضطراب، وذكروا هذه الرواية التي جاءت عن أبي داود وأنها من طريق غير طريق مجاهد، أو أنها جاءت من طرق رواة يختلفون في روايتهم عن طريق مجاهد، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله بيّن أن الرواية التي جاءت بها فيها طريق مجاهد أقوى، لأنها من طريق أبي نعيم وهو أقوى من قرينه الذي روى هذا الحديث من غير طريق مجاهد، وأن الرواة الذين رووا هذا الحديث أكثر ثباتا وأصرحوا وأقوى من الرواة الآخرين، وبهذا ترجح روايتهم، وما دامت روايتهم راجحة فهي الرواية المقبولة والرواية الثابتة، وغيرها هي الرواية المرجوحة والرواية المضطربة. نعم.
وهذا الاختلاف لا يوجب الاضطراب، لأنه محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين.
نعم.
ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البخاري فيه أحفظ من محمد بن كثير
الذي هو شيخ أبي داود. نعم.
شيخ أبي داود فيه، وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى أبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام، فرجحت روايته
رجحت روايتهما رواية أبو نعيم على رواية محمد بن كثير. نعم.
والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة، والله أعلم.
فثبتت رواية أبي نعيم وهي أقوى، ولا داعي للحكم بالاضطراب، ويصار إليها وتصح وتثبت، فتكون رواية مثبتة لحديث عائشة من طريق مجاهد. نعم.
باب 12، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض.
يعني باب يشرع للمرأة التي يجزل عليها دم الحيض إذا طهرت يشرع لها أن تتطيب عند الغسيل عند الاغتسال حتى وإن كان الطيب في حقها محظورا كأن تكون في حالة العدة وتكون محدة ويمنع تمنع من مس الطيب لكن لهذا السبب وهو دفع الرائحة رائحة الحيض ودفع هذه الرائحة وتنظيف الجسم يسن لها أن تمس شيئا من طيب وهذا ما وصى به النساء أو وصي به النساء وذكرته أم عطية رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بأن تأخذ المرأة شيء من الطيب وتطيب به مكان جسدها خاصة الذي ينبعث منه رائحة الحيض. نعم.
حديث 313. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة
يعني تلتزم الحداد ومن لوازم الحداد تجنب مس الطيب. نعم.
ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبث ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب
إلا ثوب عصب أو عصب. نعم.
إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار
كسب أظفار يعني نوع من أنواع الطيب يسمى بالأظفار والكسب يعني قسط قطعة وهذه الأظفار الطيب فيها على هيئة الظفر شكله كشكل هيئة الظفر تأخذه وتتطيب به وهو إن لم يكن في أصله طيب لكن فيه دفع رائحة الرائحة الكريهة المنبعثة من دم الحيض. نعم.
وكنا ننهى عن اتباع الجنائز قال أبو عبد الله رواه هشام ابن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 313 أطرافه فيه 1278 1279 5340 5341 5342 5343
يعني أخرجه البخاري في 6 مواضع من كتابه يكرره لمناسبات مختلفة. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله قوله باب الطيب للمرأة
يعني استحبابه
المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغسل
أن تطيب المرأة
المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغسل من المحيض متأكد
به أو أن تتطيب أن تطيب المرأة عند الغسل من المحيض. نعم.
المراد بالترجمة أن تتطيب المرأة عند الغسل من المحيض.
نعم.
ومتأكد
يعني تستخدم الطيب
متأكد بحيث
أن تطيب المرأة عند الغسل من المحيض متأكد خبر أن
بحيث أنه رخصة للحادة التي
حيث إن رخصة للمرأة الحادة يعني المرأة التي في داخل عدة الحداد في داخل عدة الوفاة وهي 14 نعم
التي حرم عليها استعمال
التي حرم
أو حرم التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوصا أو
نعم.
مخصوص
الأصل أن الطيب محرم عليها لكن رخص لها بذلك لهذه المناسبة وهي تطهرها من الحيض
قوله عن أيوب عن حفصة عن أم عطية زاد المستملي وكريمة قال أبو عبد الله أي المصنف
يعني البخاري رحمه الله زاد قوله عن أيوب عن حفصة نعم عن أم عطية
أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية
نعم فالحديث بسندين عن أيوب يعني السختياني وعن هشام بن حسان رواه البخاري عنهما عن حفصة عن أم عطية نعم
كأنه شك في شيخ حماد أهو أيوب أم هشام
والظاهر أنهما معا شيخا الراوي
ولم يذكر ذلك باقي الرواة ولا أصحاب المستخرجات ولا الأطراف
وهذا شيء انفرد به البخاري
وقد أورد المصنف هذا الحديث في كتاب الطلاق بهذا الإسناد فلم يذكر ذلك
نعم
قوله كنا ننهى
والناه لهم هو النبي عليه الصلاة والسلام
بضم النون الأولى وفاعل النهي النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه رواية هشام المعلقة المذكورة بعد
نعم يعني نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا هو السر في ذكرها قوله نحد بضم النون وكسرها وكسر المهملة
ضم النون وكسر المهملة وهي الحاء نحد
من الإحداد وهو الامتناع من الزينة قوله إلا على زوج كذا للأكثر
أما غير الزوج فالإحداد عليه لا يزيد على 3 أيام
وفي رواية المستملي والحموي إلا على زوجها
إلا أن المرأة تحد على زوجها 14
والأولى موافقة للفظ نحد
نعم
وتوجيه الثانية أن الضمير يعود على الواحدة المندرجة في قولها كنا ننهى أو ننهى
كنا ننهى
كنا ننهى
فسواء كانت واحدة أو أكثر
أي كل واحدة منهن قوله ولا نكتحل بالرفع والنصب أيضا على
أي ولا نكتحل أو ولا نكتحل يجوز فيها الروايتين أما على رواية الرفع نكتحل لأنه جملة مستأنفة لا نكتحل وأما على رواية النصب فمتعلقة بأن كنا ننهى أن نحد وأن نكتحل نعم معروفة على محل نحد
ولا زائدة
نعم
وأكد
يعني لا نحد ونكتحل نعم معطوف عليها
وأكد بها
وأكد بها
لأن في النهي معنى النفي
نعم
قوله ثوب عصب بفتح العين وسكون الصاد المهملتين.
الثوب العصب. والثوب العصب هو نوع من أنواع البرد ومن أنواع الثياب، كانوا يفعلونه على سبيل التشكيل والتنويع، يأتون بالخيط قبل نسجه، ثم إنهم يعقدون هذا الخيط في مواضع، ثم إنهم يصبغونه، فإذا صبغوه بقيت أماكن العقد لا تنصبغ وتشكل لونا من ألوان الثياب، فإذا نسجوه صار الثوب بألوان، بعضها اللون غالب وبعضها عدم اللون غالب، فيسمونها بالثوب العصبي. نعم.
قال في المحكم: هو ضرب من برد اليمن.
من برد اليمن
هو
أو من برد اليمن.
قال في المحكم: هو ضرب من برد اليمن.
برد جمع بردة.
من برد
برد اليمني.
طيب. هو ضرب من برد اليمن.
يقول عنده في روايته ضرب من برودي. ايش عندك؟
والله ما مشكل، لكن نقرأ
فيها واو بعد الراء.
اي نعم.
اي صارت برود. نعم.
هو ضرب من برود اليمن يعصب عذله، اي يجمع ثم يصبغ ثم ينسج.
نعم. يعطف غزله. غزله
يعصب غزله
بعد ما يغزل، يعني القطن يغزل فيصير عبارة عن خيوط.
نعم.
هذه الخيوط تعقد في بعض الأماكن، فإذا صبغ انصبغ المناطق التي لم تعقد، والمنطقة التي عقدت تبقى كما هي. نعم. أو العكس.
وسيأتي الكلام على أحكام الحادة في كتاب الطلاق إن شاء الله.
يأتي الكلام على أحكام الحادة، يعني أحكام المرأة المحدة التي توفي عنها زوجها.
قوله: في نبذة، أي قطعة،
يعني تأخذ قطعة من المسك أو قطعة من الطيب وتتتبع به أثر الدم.
قوله: كست أظفار، كذا في هذه الرواية
بالكاف كست، وفي الروايات الأخرى بالقاف قست، كلاهما بمعنى واحد.
قال ابن التين: وصوابه قسط أظفار.
قسط
أو قسط أظفار.
قسط ظفار.
قسط ظفار.
والظفار نوع من أنواع طيب ينشأ في هذه المنطقة التي تسمى منطقة الظفار، وهي اليوم موجودة في دولة عمان. هناك نبت يظهر أو طيب يصنع في ظفار، يسمونه بنبت أو بطيب أو بقسط ظفار. نعم.
كذا قال: ولم أرى هذه في هذه الرواية، لكن حكاه صاحب المشارق ووجه،
يعني القاضي عياض وصاحب كتاب المشارق،
ووجه بأنه منسوب إلى ظفار، مدينة معروفة بسواحل اليمن.
نعم. لأنها في الناحية الجنوبية من البحر أو شبه جزيرة العرب، وهي تسمى المنطقة هذه كلها تسمى منطقة اليمن. نعم. ومنها عمان.
يجلب إليها القسط الهندي.
يجلب إليها القسط الهندي. والقسط الهندي نوع من أنواع التوابل أو نوع من أنواع الأدوية ومن أنواع النباتات ذات العطر العطرية، يسمى بالقسط الهندي ويستخدم علاج ودواء أيضا. نعم.
وحكي في ضبط الظفار وجهين: كسر أوله وصرفه.
ظفار بالكسر. نعم. ويقال بالضم ظفار. بالضم ظفار. نعم. بضم أوله.
كسر أوله وصرفه أو فتحه،
وقوله كسر أوله وصرفه يقال قسط ظفار بالتنوين، وإذا ضم أوله يقال قسط ظفار ظفارة، ممنوع من التنوين ممنوع من الصرف. نعم.
أو فتحه، والبناء بوزن قطام،
والبناء بوزن خطام أو قطام، يعني يبنى ولا ينون، لا يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث. نعم.
ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه من قسط، من قسط أو ظفار أو أظفار.
نعم، جاء في بعض الروايات إما من قسط بدون تنوين بدون إضافة، أو من أظفار بدون أيضا إضافة، وكل واحد منهما يسمى به نوع من الطيب.
أو بإثبات أو وهو للتخيير،
بإثبات أو وهو للتخيير. نعم، إما كذا أو كذا.
قال في المشارق القسط بخور معروف، وكذلك الأظفار
بخور أيضا معروف.
قال في البارع الأظفار ضرب من العطر يشبه الظفر،
يضفئ الظفرة شكله، يعني لما يتكون كأنه قطعة، كأنه ظفر، شكل الظفر. نعم.
وقال صاحب المحكم
يعني ابن سيدة في كتابه المحكم. نعم.
والظفر ضرب من العطر أسود مغلف من أصله على شكل ظفر، ظفر الإنسان.
نعم.
يوضع في البخور والجمع أظفار.
نعم، ظفر وأظفار يسمى بالقسط. نعم.
قال صاحب العين لا واحد له،
يعني الخليل بن أحمد هو صاحب كتاب العين، كل هذه كتب لغة. قال صاحب العين هو إيش؟
لا واحد له،
يعني هذا اللفظ لفظ جمع وليس لفظ مفرد، يطلق على الجمع ولا يطلق على المفرد. نعم.
والكست بضم الكاف وسكون المهملة بعدها مثنى هو القسط،
هو نفسه كست وقسط وقسط.
قاله المصنف في الطلاق،
يعني قال ذلك البخاري في كتاب الطلاق،
وكذا قاله غيره. وحكى المفضل ابن سلمة أنه يقال بالكاف والطاء أيضا،
يقال قسط، قال قسط بالتاء وقسط بالطاء وقسط بالطاء.
طيب. قال الإمام النووي رحمه الله ليس القسط والظفر من مقصود من مقصود التطيب،
ليس هو من يعني أنواع الطيب الذي يقصده للتطيب، وإنما يقصد به إزالة الروائح الكريهة،
وإنما رخص فيه للحادة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. قال المهلب رخص لها في التبخر لدفع رائحة الدم عنها.
نعم.
لما تستقبله من الصلاة، وسيأتي الكلام على مسألة اتباع الجنائز في موضعه إن شاء الله تعالى،
يعني في قوله وكنا ونهينا عن اتباع الجنائز.
قوله وروي كذا لأبي ذر ولغيره ورواه، أي الحديث المذكور،
أبو ذر في روايته عن البخاري.
وسيأتي موصولا عند المصنف في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.
نعم.
من حديث هشام المذكور،
من حديث هشام المذكور. نعم. هشام بن حسان.
ولم يقع هذا التعليق في رواية المستملي وأغرب الكرماني
في رواية المستملي، ما وقع هذا. وهذا فرق بين رواية أبي ذر ورواية المستملي. ثم استأنف كلاما جديدا قال وأغرب
الكرماني،
الكرماني
أو الكرمان، وأغرب الكرماني فجوز أن يكون قائل، ورواه حماد بن زيد المذكور في أول الباب فلا يكون تعليقا.
يعني يكون هذا من كلام هشام ابن حسان، كأنه يروي الحديث من أوله بإسناد جديد. نعم.
باب 13، باب دلك المرأة نفسها إذا طهرت، إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم.
نعم، يعني كأنه يريد أن يقول إن هناك أمور مستحبة للمرأة الحائض أن تزيد في تطهيرها نفسها عند الطهارة من الحيض، بأن تغتسل وتتتبع أثر الدم، وأن تطهر وتدلك جسدها مبالغة في دفع أثر رائحة الحيض.
حديث 314، قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر، قال تطهري بها، قالت كيف، قال سبحان الله تطهري، فجذبتها.
يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فجذبتها
إلي، فقلت تتبعي بها أثر
قال الدم. فجذبتها إلي،
نعم، فقلت تتبعي.
عيد الحديث.
حديث 314، قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر، قال تطهري بها، قالت كيف، قال سبحان الله تطهري، فجذبتها إلي، فقلت تتبعي بها أثر الدم.
فأيف
فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. قال المحقق رحمه الله في الحديث 314 طرفاه في 315 7357.
نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب دلك المرأة نفسها إلى آخر الترجمة، قيل
يعني أنه يستحب لها زيادة على صب الماء والاغتسال أن تدلك جسدها خصوصا في المواضع وفي الأماكن التي فيها أثر دم الحيض ورائحته ليزول عنها ذلك وليتنقى الجسد من تلك الروائح. نعم.
قيل ليس في الحديث ما يطابق الترجمة لأنه ليس فيه كيفية الغسل ولا الدلك.
نعم.
وأجاب الكرماني أو الكرماني تبعا لغيره بأن تتبع أثر الدم يستلزم الدلك.
نعم. فمن هنا جاءت المطابقة.
وبأن المراد من كيفية الغسل الصفة المختصة بغسل المحيض.
بغسل المحيض يعني غسل المرأة من الحيض.
وهي التطيب لا نفس الاغتسال. انتهى. وهو حسن على ما فيه من كلفة. وأحسن منه أن المصنف جرى على عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يريده وإن لم يكن المقصود منصوصا فيما ساقه.
وإلا لم يكن المقصود
منصوصا.
أيوة.
فيما ساقه.
فيما ساقه يعني من اللفظ. إنما يفهم ذلك بالمعنى.
وبيان ذلك أن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن منصور التي أخرجه منها المصنف. فذكر بعد قوله كيف تغتسل أو كيف تغتسل.
نعم.
ثم تأخذ زاد ثم الدل على تراخي.
على التراخي يعني بعد أن تصب الماء على جسدها تأخذ فرصة ممسكة. والفرصة يعني القطعة سواء كانت من قماش وكانت من قطن وكانت من صوف تتتبع بها الجسد وتدلك بها الجسد وخاصة موضع وجود دم الحيض.
زاد ثم الدال على تراخي تعليم الأخذ من تعليم الاغتسال. ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة رضي الله عنها وفيها شرح كيفية الاغتسال المسكوت عنها في رواية منصور.
لأنه هناك قال تغتسل لكنه في رواية صفية عن عائشة بيّنت كيفية الاغتسال بالتتبع بالفرصة. نعم.
ولفظه فقال تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور.
نعم. فتطهر تأخذ إحدى كن ماءها وسدرها
وسدرتها
يعني تضع ماء السدر تضع السدر في الماء.
نعم.
ثم تتطهر به هذا معنى فتطهر.
ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا.
نعم.
حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصوله
أصوله.
ثم تصب
على الغسل والدلك.
ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة فهذا
أي قطعة من قماش أو قطن أو صوف ثم تتتبع به أثر الدم.
فهذا مراد الترجمة لاشتمالها على كيفية الغسل والدلك.
نعم.
وإنما لم يخرج المصنف هذه الطريقة لكونها من رواية إبراهيم ابن مهاجر عن صفية وليس هو على
وليس ذلك على شرطه، يعني ما هو على شرط البخاري، لذلك لم يخرجها، إنما أخرجها غيره والبخاري أشار إليها.
قوله حدثنا يحيى هو ابن موسى البلخي كما جزم به ابن السكن في روايته عن الفربري.
عن الفربري نعم.
وقال البيهقي هو يحيى ابن جعفر، وقيل إنه وقع كذلك في بعض النسخ. قوله عن منصور ابن صفية هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري،
يعني الحجبي من أصحاب أهل الحجابة الذين يتولون ستارة وحجابة بيت النبي بيت الله جل وعلا وهو الكعبة،
نسب إليها لشهرتها،
فهو نسب إلى صفية لأن صفية اشتهرت بذلك، فهي من آل عبد الدار، وهذا الابن ابنها منسوب إليها. نعم.
واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة ابن الحارث ابن طلحة ابن أبي طلحة العبدري، وهو من رهط زوجته صفية،
يعني أبوه. نعم.
وشيبة له صحبة ولها أيضا،
وصفية لها صحبة.
وقتل الحارث بن طلحة بأحد.
نعم.
ولعبد الرحمن رؤية.
رؤية.
نعم.
يعني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي عليه الصلاة والسلام.
ووقع التصريح بالسماع في جميع السند عند الحميدي في مسنده.
فالحديث ليس فيه تعليق ولا إرسال.
قوله أن امرأة، زاد في رواية وهيب من الأنصار.
نعم.
وسماها مسلم في رواية أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر أسماء بنت شكل بالشين،
هكذا بالشين بنت شكل، وهذا الاسم غريب لأنه ليس في الأنصار من اسمه شكل، لكن ذكروا أن الصواب أسماء بنت يزيد ابن السكن لا شكل،
بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين ثم اللام
شكل.
ولم يسم أباها في رواية غندر عن شعبة عن إبراهيم،
يعني في رواية محمد بن جعفر المشهور بغندر. نعم.
وروى الخطيب في المبهمات من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة هذا الحديث، فقال أسماء بنت يزيد ابن السكن بالمهملة والنون الأنصارية التي يقال لها خطيبة النساء،
هي الراوية.
وتبعه ابن الجوزي في التلقيح،
يعني في كتابه تلقيح فهوم الأثر في معرفة المغازي والسير. نعم.
والدمياطي وزاد أن الذي وقع في مسلم تصحيف،
يعني شكل، هو سكن وليس شكل،
لأنه ليس في الأنصار من يقال له شكل، وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل. وقد يحتمل أن يكون شكل لقبا لسما أو لا اسما.
نعم، لسما
لسما. والمشهور من المسانيد والجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلم،
وتغطية ذلك محل نظر،
أو أسماء بغير نسب كما في أبي داود،
كما جاء في سنن أبي داود أنها أسماء دون أن ينسبها لا إلى شكل ولا إلى استكن،
وكذا في مستخرج أبو نعيم من الطريق التي أخرجه منها الخطيب. وحكى النووي في شرح مسلم الوجهين
سكن وشكل، نعم،
بغير ترجيح، والله أعلم. قوله فأمرها كيف تغتسل، قال خذي، قال الكرماني هو بيان لقولها أمرها،
أي الأمر هنا بقوله خذي، نعم.
فإن قيل كيف يكون بيانا للاغتسال، والاغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة، فالجواب أن السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال،
وإنما عن مسألة الدلك المصاحب للاغتسال،
لأنه معروف لكل أحد، بل كان لقدر زائد على ذلك، وقد سبقه إلى هذا الجواب الرافعي في شرح المسند وابن أبي حمزة وابن أبي جمرة،
نعم،
وابن أبي جمرة وقوفا مع هذا اللفظ الوارد مع قطع النظر عن الطريق التي ذكرناها عند مسلم، الدال على أن بعض الرواة اختصر أو اقتصر، والله أعلم. قوله فرصة بكسر الفاء، وحكى ابن سيدة تثليثها،
فرصة وفرصة وفرصة، هذا التثليث يعني يجري عليها الفتح والضم والكسر،
وبإسكان الراء وإهمال الصاد،
نعم،
قطعة من صوف أو قطن أو جلدة،
نعم،
أو جلدة عليها صوف، حكاه أبو عبيد وغيره،
نعم.
وحكى أبو داود أن في رواية أبي الأحوص قرصة
بالقاف،
أيوة،
وليست بالفاء، قرصة
بفتح القاف، ووجه المنذر فقال يعني شيئا يسيرا مثل القرصة،
يعني تأخذ شيئا قليلا من الطيب، مثل أن تقرص جزء بطرفي أصبعيها، الإبهام والوسطى ما تأخذه يسمى قرصة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.